الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل على قول المصنف: فصل في تخلف الشرط، أي في تخلف الشرط الذي شرط عليه في عقد النكاح. فنبدأ على بركة الله تعالى في بيان أحكام هذه الشروط وما يكون معتبرا في فسخ العقد وما لا يكون معتبرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تخلف الشرط. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار.
إذا قال الفقهاء فله الخيار، أي فله الخيار في إمضاء العقد مع العيب الموجود، وله الخيار في فسخ عقد النكاح ويرجع بالمهر كاملا. إذا قال الفقهاء له الخيار معناها أنه يرجع بالمهر كاملا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الخيار، لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ولا شيء عليه فسخ قبل الدخول وبعده، يرجع بالمهر على الغار.
إذن لو شرطها بكرا فبانت ثيب فله الخيار، شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار، شرطها نسيبة فبانت وضيعة لصيقة فله الخيار، شرطها بنفي عيب لا يفسخ به النكاح، أو شرط نفي عيب، يعني قال آخذها على أنه لا يكون فيها عيب يفسخ به النكاح أو يفسخ بمثله النكاح، كما لو شرطها سميعة أو بصيرة فهذه شروط يفسخ بها عقد النكاح. فلو شرط نفيا عاما فقال أقبل الزواج بشرط أن تكون سليمة من كل العيوب التي تفسخ النكاح، فبان بها عيب يفسخ بمثله النكاح فله الخيار. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة، أو أمنت أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها.
هذا بالاتفاق، أنه إن شرط الأدنى فبانت أعلى ليس له الخيار في الفسخ، فإن أراد أن يطلقها فهي تستحق المهر، كما لو شرطها كتابية فبانت مسلمة، شرطها أمة فبانت حرة، شرطها قبيحة فكانت جميلة، شرطها مثلا كونها أمية صارت تقرأ وتكتب، هذا معنى شرطها أدنى فبانت أعلى.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم كمن عتقت تحت عبد، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة.
نعم. من امرأة تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار في فسخ العقد، ولها الخيار في إبقاء العقد.
لها الخيار في فسخ العقد اتفاقا، لها الخيار في فسخ العقد اتفاقا، لكن هل لها الخيار في إبقاء العبد، في إبقاء العقد مع كونه عبد؟ فهذا الصحيح أنه يجوز لها الإبقاء إن رضي الأولياء، يجوز الإبقاء على هذا الزواج إن رضي الأولياء، وإن اختارت إمضاءه أي إمضاء العقد فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفة، فإن لم يعترضوا يجوز استمرار في هذا الزواج. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا أب زوج ابنته لرجل، بعدين تبين أن هذا الرجل عبد، فالآن هي قالت عبد ولا حر أنا أريد البقاء معه، فإن رضي الأب والأولياء فليس، فلا نقول إنه يجب فسخ العقد، لكن إن لم يرضى أحد منهم حينئذ يجب فسخ العقد عند من يرى الكفاءة، ولا كفاءة بين حر وعبد. نعم.
صلى الله عليه.
من الناحية الأخرى بقى هو العبد الأول من يملكه لا يرضو أن هو
يملكه. نعم، هذه مسألة مهمة. نفرض أن عبدا تزوج بدون إذن سيده، انتبهوا لهذه المسألة، تزوج عبد بدون إذن سيده، إن كان تزوج بدون إذنهم فالعقد صحيح، لكن للحرة أو الأمة الفسخ وللسيد الفسخ. نعم.
صلى الله عليك شيخ، بخصوص لأوليائها الاعتراض، مقصود فلأوليائها الاعتراض، هل الإخوة يعتبرون أولياء وجود الأب؟
كل عاصب بالنفس من الأولياء، كل عاصب بالنفس من الأولياء، الأب والجد والابن وإن نزل والأخ، هؤلاء كلهم أولياء. نعم، يعني هي أبوة بنوة أخوة، الأولياء هذه الجهات الثلاث، وفي العمومة خلاف مع وجود الأبوة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن شرطت فيه صفة ككونه،
ككونه لأن الكاف
نعم
حرف جر،
صح صح. وإن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا نحوه فبان أقل فلا فسخ لها، لأنه ليس معتبرا في صحة النكاح، أشبه شرطها طوله وقصره، إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ.
طيب، قد يقول قائل: لماذا إذا الرجل شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت على خلاف ذلك قلتم له الخيار؟ طيب، إذا هي شرطت كونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ليس لها الخيار، قلنا لأنه هناك العقد قد انعقد وبيد من؟ بيد الرجل، فله الخيار. أما هنا العقد قد انعقد والعقد بيد الرجل، فلا نقول له لها الخيار، ولكن نقول يجوز لها أن تختلع. فرق بين المسألتين، يجوز لها أن تختلع. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وتملك الفسخ من من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم، حكاها ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا، لا إن كان حرا، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لحديث عروة بن عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. فأما خبر الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجه حرا رواه النسائي، فقد روى قاسم عروة عنها أنه كان عبدا رواه البخاري، هما أخص بها من الأسود لأنهما من ابن أخيها وابن أختها. وقال ابن عباس
ابن أخيها يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وابن أختها يعني عروة ابن الزبير ابن عروة ابن أسماء. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث، رواه البخاري وغيره. قال أحمد هذا ابن عباس، وعائشة قال إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو صح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده.
طيب، هذه المسألة أيضا إجماعية، لو أن أمة كانت متزوجة من عبد، انتبه، ثم عتقت كلها مو بعضها، عتقت كلها، فلها الآن لها الخيار بغير حكم الحاكم، لها الخيار بغير حكم الحاكم في الإمضاء أو في الفسخ، فإن مكنت نفسها منه بعد الحرية فهو إمضاء، لا تملك نفسها بعد ذلك، وإن امتنعت بعد الحرية فهو فسخ، بمجرد ما أن عتقت الآن وقالت أنا لا أريد زوجي أصبحت أجنبية، خلاص تعتد بحيضة واحدة، لا تنسوا، تعتد بحيضة واحدة ثم تعرض نفسها للأزواج. نعم. حيضة واحد.
الدليل شوف.
الدليل أن هذا ليس بالطلاق، فسخ، والقاعدة أن ما كان فسخا فالعدة حيضة واحد، ولذلك الخلع إن اعتبرناه فسخا فحيضة واحدة، إن اعتبرناه طلاقا ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. لو أن رجلا تزوج من امرأة واشترط أنها جميلة فبانت قبيحة ففسخ العقد حيضة واحدة، فهمت؟ ما في ثلاث حيضة. نعم، سيأتي معنا في العدد والطلاق إن شاء الله.
شيخ أحسن الله، إذا تزوج رجل امرأة شرط أنها جميلة فبانت غير ذلك ودخل بها،
إيه؟
بالحكم
ينظر، إن كان، انتبهوا الآن، إن كان دخل بها ولم يعلم أنها على خلاف شرطه ثم بعد الدخول بها تبين، مثلا دخل بها وهي حاطة مكياج حمرة وصفرة وخضرة، لما دخل بها واغتسلت ولا واحدة ثانية، الآن له الخيار، هذه واضحة؟ لكن إن بان أنها على خلاف شرطه ثم دخل بها فليس له الفسخ، له الطلاق. واضح؟ أي نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وحفصة، قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة.
إذا كانت الأمة بعد أن صارت حرة إن مكنت نفسها من زوجها العبد بعد الحرية أو مكنت نفسها بأن باشرها بدون وطئ أو قبلها فليس لها الفسخ، لها الخلع. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، نص عليه العموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن لها الخيار ما لم يمسها، رواه مالك. وقال القاضي وابو الخطاب لا يبطل لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به، ذكره في الكافي. وقال في الشرح من رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد، لا نعلم فيه خلافا.
هذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها الخلاف، والصحيح هو أنها إذا جهلت عتقها فمكنت نفسها منه، فمتى ما علمت العبرة بعلمها، فالصحيح أن الحكم متعلق بعلمه، فإذا علمت ورضيت ليس لها الفسخ، وإن علمت وامتنعت فلها الفسخ. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب حكم العيوب في النكاح. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة، روي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ذكره في الشرح. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال، لأنه لأن فيه نقصا يمنع الوطأ أو يضعفه. وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سندر أن ابن سند تزوج امرأة،
هذا الحديث ما ندري منين جابوه الفقهاء،
تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.
أعلمتها يعني أخبرتها.
نعم. فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها، وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل، ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن سعود من المغيرة بن شعبة، وعليه فتوى فقهاء الأمصار. وقال ابن عبد البر: على هذا جميع القائلين بتأجيله. وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة. قال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة، فإن مضت السنة ولم يطأها فلا الفسخ، لأنه قال أن قول من سميناه من الصحابة، ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.
طيب، الأقسام العيوب في النكاح المثبتة فيها الخيار ثلاثة أقسام. القسم الأول متعلق بالرجل، وهو يجمعها كلمتان: كونه غير قادر على الجماع أو ضعيف الجماع، فإن أقر بذلك فلها الفسخ في الحال، ما في إشكال عندنا، وإن لم يقر بذلك فله صورتان: الصورة الأولى أنه لم يقر بعدم الوطء ولم يدعي الوطء فيؤجل إلى سنة. لماذا يؤجل إلى سنة؟ لأن الفصول الأربعة كل فصل منها موافق لطبع ومزاج من أمزجة الرجال، فإذا لم يتهيج فحينئذ يعلم أنه مريض. أما إذا ادعت هي أنه لا يستطيع الوطء، وادعى هو أنه وطئها، فكيف العمل؟ هذه مسألة أخرى ترى، غير ما ذكره المصنف. في هذه الحالة القول قوله مع يمينه، فإن نكل فالقول قولها مع يمينها.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقسم يختص بالأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، أو به بخر، أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء من خراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة، فيثبت الخيار للزوج، لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته، ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعد أو تعدي أذاه أو نجاسته.
إذن القسم الثاني يختص بالأنثى، وهذا القسم يجمعه أمران: أحدهما كونه لا يمكن مجامعتها لكونها مسدودة الفرج، أو لا يمكن التلذذ بجماعها لبخر أو قرح أو فتق أو انخراق أو كونها دائمة المستحاضة، ففي هذه الحالة له الفسخ، يثبت الخيار للزوج، يثبت الفسخ ويثبت يصح الفسخ منه ويثبت الخيار للزوج. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسي ثيابك والحقي بأهلك. رواه أحمد وسعيد في سننه. قال في الكافي: فثبت الرد بالبرص بالخبر. وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع انتهى. فقال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص.
أيما امرأة غر بها رجل، لأن الفاعل رجل. نعم.
غر بها رجل،
غر يعني اغتر، اغتر بها رجل، غر بمعنى اغتر.
نعم، فاعل رجل.
الآن غر لو كان المقصود
غر بها رجل، رجل نافع،
يحتمل غر بها رجل، ماشي، يعني دخلها الغرور، ممكن. نعم، دخله الغرور من جهتها. أيوة،
ليس الغرور، الغش.
ابن سندر، والحديث من أين جبته؟ الحديث لا أصل له. أن ابن سندر
وقع في الأصل سنة
تصحيف.
ابن سندر أبو عبد الله بن سندر الجدامي،
ابن سندر
أبا الأسود، ذكره الحافظ في الإسراء.
جميل. هذا إذن هو أن ابن سندر الجذامي. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، الصداق وصداق الرجل على من غره. رواه مالك والدار قطني. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش، لأن ذلك لا يمنع استمتاع ولا يخشى تعديه.
القسم المشترك سواء كان من جهته أو من جهتها فإنه يفسخ بكل عيب مما ذكره المصنف، وهي الجنون ولو أحيانا، اكتب ومثله الصرع، والجذام معروف وهو تساقط الأعضاء بسبب المرض، والبرص معروف، وبخر الفم يعني دائم قروح موجودة في الفم تخرج منها رائحة كريهة، والباسور هي البواسير، والناصور مرض قريب من البواسير، واستطلاق البول أو الغائط يعني لا يستطيع إمساك بوله ولا غائطه ولا هي، فيفسخ بكل عيب تقدم. نعم.
السلام عليكم الشيخ. خلاصة أن قسم مشترك،
خلاصة أن القسم المشترك يجوز له الفسخ ويجوز لها الفسخ، هذا هو الصواب. أما العور والعرج مما لا يمنع تمام الاستمتاع فهذا ليس مما له فيه الخيار، إلا أن يكون قد اشترط السلامة من العيوب. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في
أركان، يعني هذه العيوب سواء شرطوها ولا ما شرطوها يفسخ بها النكاح. يعني رجل تزوج امرأة فبانت مجنونة فله الفسخ حتى لو لم يشترط.
التي تمنع الاستمتاع.
أحسنت. امرأة تزوج من رجل وإذا به فيه برص فلها الفسخ.
تعارض مقصد، واضح؟ تعارض مقصد الزواج.
لا، لأن لا يصلح معه تمام الاستمتاع، وهذا يؤدي إلى الزنا عياذا بالله، فعينها لا تمتلئ. أما العور والعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش فعلى ما ذكرنا أولا، إن كان اشترط سلامته من العيوب فهذه معتبرة، وإن لم يكن قد اشترط فهذه كعدمها. نعم. خبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، في بطنها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام فسخ النكاح بالعيب. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم عيبه.
هذا اللي سألت عنه. ولا لعالم به وقت العقد، يعني إنسان قال له تزوج فلانة فقيل له إنها عمياء قال لا بأس. نعم.
أحسن الله. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت.
نعم.
ونحوه، لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين، فلم يكن التمكين دليلا على الرضا فلم يبقى إلا القول. نعم. أو باعترافها بوطئه في قبلها، فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم، كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه، بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه.
بالنسبة لخيار الشرط، مثلا لو قال الرجل قبلت الزواج من موليتك على ألا تكون قبيحة، فبانت قبيحة، فله الفسخ بدون الرجوع إلى الحاكم، بدون الرجوع إلى الحاكم، بلا حاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتق. طيب، إذا لم يكن الشرط مشترطا، انتبه الآن، إذا لم يكن الشرط مشترطا فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. مثلا ليس هناك شرط في الزواج، فلما تزوجها بانت مصابة بكونها أبكم، بكماء، أو كونه أبكم، فالآن إذا أراد أن يفسخ لابد، إذا تنازع لابد من الرجوع إلى الحاكم، أما إذا لم يتنازع فما في أي إشكالية. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: في إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها.
إن فسخ قبل الدخول، إن فسخ العقد هو قبل الدخول فلا مهر، لوجود العيب ولأنه لم يسبق أن دخل بها ولا أن عقد عليها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه
طبعا المقصود بالدخول عند الفقهاء، انتبهوا، لا سيما المذهب عند الحنابلة وجمهور العلماء، المقصود بالدخول الوطء أو الخلوة مع غلق الأبواب. ما المقصود بالدخول؟ الوطء أو الخلوة مع غلق الأبواب. أما لو اختلى بها في مكان عام فهذه لا تسمى دخولا. نعم.
أحسن الله عليك. قال
نعم. اي بس من الذي يقول ان هذا عيب؟ يمكن ان هي تقول انت ما اشترط. لا، خيار الشرط لا يحتاج الى حاكم لانه منطوق، وخيار العيب هنا في عقود الزواج لابد فيها من الحاكم هو الذي يفصل. نعم. طبعا هذا إذا تنازع. نعم. مثلا هي تقول هو عنين، هو يقول لست عنين، من الذي يفصل؟ الحاكم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وبعد الدخول أو الخلوة، أو خلوة استقر المسمى، لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فواجب المسمى كما لو ارتدت.
نعم. أما بعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، أي المهر المسمى، يستقر بمعنى يثبت، يستقر بمعنى يثبت المهر المسمى. طيب قد يقول قائل: يعني الرجل دخل على المرأة ووقعها فبانت مجنونة، فهي تستحق المهر لأنه دخل بها. طيب هو الآن مسكين فلوسه راحت. نقول: هي تستحق المهر بانفضاض بكارتها، ولا يعني يذهب حقها هدرا، فهي تستحق المهر بالدخول. أما هو فيرجع على من غره بالمطالبة، هو يرجع على من غره بالمطالبة. فإن كان اللي قال لها، اللي قال لها إن هذه امرأة طيبة أبوه فهو الذي يضمن، إن كانت أمه فهي التي تضمن، إن كانت الخاطبة فهي التي تضمن، إن كان أبوها فهو الذي يضمن، وهكذا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل، كما لما تقدم عن عمر، وعنه لا يرجع
من
على أحد.
زوجة وولي ووكيل، صورة الزوجة: زوجته أرادت أن تدخله في مشكلة فقالت له: هناك امرأة جيدة طيبة، روح تزوجها. فلما راح تزوجها وإذا هي عمياء مثلا. طيب وولي، سواء كان من جهته كأبيه أو من جهتها كأبيها أو أخيها، ووكيل سواء من جهته أو من جهتها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعنه لا يرجع على أحد، لأن ذلك يروى عن علي، قال هو الكافي. قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر. نعم. وإن حصلت الفرقة،
وقول عمر، اكتبه، قول عمر رضي الله عنه أقعد وأقيس، وقول عمر رضي الله عنه أقعد وأقيس.
أقعد وأقيس. قال رحمه الله تعالى: وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، لأن سببه الفسخ ولم يوجد.
نعم. إن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع إلى من غره. نعم. مثلا رجل تزوج بامرأة وقبل أن يدخل بها وقبل أن يعرف عيبها ماتت، فلما ماتت قالوا له إنها كانت عمياء، فليس له الآن مطالبة من غره.
ولو كان شرط
ليس له المطالبة بما صرف أو بما دفع من المال. نعم. كذا إيش؟ أي أحسنت، يأخذ الميراث. طيب والطلاق؟ لو طلق، يعني رجل تزوج من امرأة ثم قبل أن يدخل بها طلقها، فلما طلقها قيل له إنها مصابة بالبواسير، ليس له الآن أن يقول: تعال أنا أريد حقي. لا، خلاص أنت طلقت. نعم. في الأول غارم وفي الثاني غارم، في الأول غانم وفي الثاني غارم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وليس لولي صغير أو جون أو رقيق تزويجه بمعيب، لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة. فلو فعل لم يصح أن علم العيب، إن علم العيب، لأنه عقد لهم، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارا لمن في حجر في من لمن في حجره لغير مصلحته، وإلا يعلم الولي أنه عيب صح ولزم الفسخ إذا علم العيب، كما لو اشترى له معيبا.
الأصل أن الولي يتصرف تصرف ما فيه صلاح المولى عليه، هذا الواجب، يتصرف تصرف الصلحاء، فليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل مع علمه بالعيب لم يصح العقد. لماذا لم يصح العقد؟ قياسا على بيع العقار، فلو باع عقارا لصغير لغير مصلحة لم يصح البيع، لأن المقصود من الولاية صلاح المولى عليه، فإذا كان هذا فسادا فكيف نصحح البيع؟ طيب إذا لم يكن يعلم صح العقد ولزمه الفسخ إذا علم. الصغير رضاه غير معتبر إلا إذا كبر، إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير من بنت أخيه وكانت عرجاء مثلا، وكانت عرجاء أو عمياء، فلما كبر الولد قال أنا رضيت، فهذا ما في إشكال، لكن لو كبر وطالب بالفسخ فله الحق. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، تتعلق بنكاحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج والأول والإحصان وغير ذلك، لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، امرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم، وحقيقة الإضافة إضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا سفاح، وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، لأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على نكاحتهم ولم يكشف عن كيفيتها.
أول من استدل بهذه الآية وامرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب على أن أنكحة الكفار صحيحة إذا لم تكن مخالفة للشرع هو الإمام الشافعي، وقال: ما أضافهن الله إلى أزواجهم إلا لصحة العقد، وهذا معنى صحيح. إذا أنكحة الكفار صحيحة بشرط واحد، ما هو؟ أن لا يخالف الشرع. فمثلا لو كان الكافر متزوجا عمته هذا النكاح لا يصح، لو كان الكافر متزوجا من 5 نسوة فهذا النكاح غير صحيح، واضح؟ وإنما أنكحتهم الصحيحة هي التي لا تخالف الشرع، فهي معتبرة في وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يقرون.
نعم.
فيما بينهم.
اي طبعا فيما بينهم.
طيب ايش دخل انكحه الكفار في مسائل الفقيه؟
كيف ايش دخل؟ الان رجل كافر اسلم هو وزوجته، هل تامره بتجديد عقد النكاح؟ اجب.
لا.
هذا هو المقصود، هذا الان احد المقاصد من اراد هذا الباب. رجل كافر أسلم، هل ينتسب إلى أبيه أو لا ينتسب؟ إذن معناه تصحيح عقد نكاحهم، وإلا كيف ينتسب إلى أبيه؟ فمسائل كثيرة متعلقة بهذا، ولذلك أوردوه في هذا الباب. نعم. كذلك يتعلق به الرضاع، يتعلق به الظهار، يتعلق به الإيلاء، مسائل كثيرة، ويزداد الحاجة لمعرفة هذا الباب إذا تحاكموا إلينا. مثلا هندوسي هنا في الكويت أو نصراني أو بوذي وتحاكم هو وزوجته في قضية من قضايا الزوجية إلى المحاكم في الكويت في الأسرة، فيجب علينا أن نحكم بهم بينهما بشرع الله عز وجل. نعم، ولا نقول أنت عقدكم فاسد ليش تجون عندنا، ما يصير. نعم. لا لا، حتى لو لم يطلبوا، فإذا تحاكموا إلينا فيجب أن نحكم عليهم بشرع، أما إذا كان فيما بينهم فهم وما يدينون به. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.
هذه مسألة ثانية الآن. لو كان هناك عقد نكاح محرم بين كافر وكافرة ولم يتحاكموا إلينا، فليس لنا أن نفصل وأن نبطل عقدهم. مثال ذلك: لو جاء رجل كافر هندوسي إلى الكويت ومعه زوجته، فقلنا: من هذه؟ قال: هذه زوجتي وعمتي. فلا يجوز لنا نحن أن نقول أن لا بد أن نفرق بينكما. هذا معنى يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلا ولم يرتفعوا إلينا. فإن كانوا يعتقدون حرمتها أو ترافعوا إلينا يجب الحكم بالشرع. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية عن مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، وعنه في مجوسين تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها، فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم، إن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس.
نعم. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد وعنه، أي الإمام أحمد. إذن المذهب عند الحنابلة يقر الكفار على أنكحتهم المحرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. نضرب مثال: نصراني جاء إلى الكويت ومعه امرأة، قلنا: من هذه؟ قال: هذه زوجتي. قلنا: أين عقد النكاح؟ قال: هذا عقد النكاح. فنظرنا فإذا عقد النكاح لا فيها ولي ولا فيها إيجاب ولا قبول، فقط مكتوب في الجواز أنها زوجته. ها؟ قلنا: كيف تزوجتها؟ قال: تزوجتها في الطريق. ما نجي نقول أن هذا عقد باطل لا بد من الفسخ. فالمذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير الفقهاء أنهم يقرون على أنكحتهم المحرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد، أن الأنكحة المحرمة لا بد من إبطالها. لماذا؟ إيش دليلهم؟ من جهة المنقول دليلهم قول عمر قال: فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. ومن حيث المعقول قالوا: لأنهم في بلاد المسلمين، فكيف نقرهم على المحرم ما علمنا به؟ فنحن مثلا لا نقر النصارى الموجودين في بلاد المسلمين على شرب الخمر، مع أنهم يشربونها، فلا نقرهم إذا علمنا، لكن إذا شربوها في بيوتهم هذه مسألة أخرى. نعم. الصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأمر، مع أنهم كانوا تحت ذمة المسلمين، لم يأمر بفسخ أنكحتهم المخالفة للشرع.
قال الحنابلة أن لا يقرون.
يقرون. المذهب يقرون. رواية على الإمام أحمد لا يقرون. نشوف قال وعنه. انتبه لكلمة
وعنه.
وعنه.
قال رحمه الله تعالى: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، كإنكاحة المسلمين لقوله تعالى: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
نعم. إن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. جاء رجل وامرأة إلى المحكمة الشرعية عند القاضي في الكويت، يقول الرجل: هذه أريد أن أتزوجها يا حضرة القاضي. يجب على القاضي أن يقول: أين وليها؟ ما يجي يقول: والله أنت دينكم ما يحتاج إلى ولي، خلاص نزوجك. لا، لا يجب أن يقول: أين وليها؟ فإن قالت: إن وليي قد وكل فلان، لابد أن يطلب الوكالة. وإن ادعت أنه لا ولي لها، فلا بد أن يكون يصير القاضي وليا لها. واضح هذه المسائل، صح ولا لا؟ طيب، إذا قال عند القاضي، جاء عند المحكمة قال: نبي نتزوج، لازم القاضي يقول: جيبوا اثنين من الشهود. ما يصير زواج بدون شهود عندنا في الإسلام. فإن قال: فإنه جائز في ديننا، نقول: ما دام يجوز في دينكم لكن لا يجوز في ديننا. نعم. لا، ما في أيهم أفضل. يجب عليه أن ينظم حالهم بما يوافق الشرع في حين الترافع، وإذا لم يترافعوا فهم وشأنهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، ولم نتعرض لكيفية عقده لما تقدم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وعن ابن عباس رضي الله،
يعني كل زوجين أسلما فإن زواجهما يبقى على أي صورة كانت بشرط واحد: ألا يكون بينهما نسب أو رضاع. نعم، نسب أو رضاع. نعم.
أو ما يخالف.
لا 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 يلزم المخالف. المخالف في حين العقد.
لا، مخالف شروط. نعم. الزواج
في حتى لو فرضنا أن المرأة زوجت نفسها للرجل، ما لنا علاقة. لو فرضنا أنهما تزوج بلا شهود، ما لنا علاقة.
أو غير ولي.
نعم، لأن هذا وقع قبل الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، أو بينهم ولم يترافعوا إلينا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت مسلمة معي فردها علي. رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن يؤكد معناه الواقع النبوي والواقع المعاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي صحابي بتجديد عقد زواجه، هذا أقوى في الدلالة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه لا يجوز للكافر ابتداء نكاح المسلمة.
نعم.
أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، لقوله تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو دونها، أي دونها، أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية ومرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف هو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، زعم أنه ترد إلى زوج أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، رواه أبو داود. واحتج بها أحمد، قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. قيل: إن بين إسلامها وبين ردها إليه 8 سنين. في حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد.
منكر هذا، لا يصح.
منكر الحديث.
نعم.
وقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس رضي الله عنه أجوده سنادا، والعمل حديث عمرو بن شعيب، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما لما سبق، ولا تبين ولا وإلا
تبين
وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين، ولا تحتاج لعدة ثانية، ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول.
خلاصة هذا الكلام أن نتصور المسائل على النحو الآتي: أن تسلم المرأة وهي تحت زوج كافر، وهي كتابية، هي كتابية وزوجها كافر، وكان هذا قبل الدخول، فإن النكاح الذي كان بينهما ينفسخ بمجرد الإسلام كأنه لم يكن. وهذا الذي حكاه ابن المنذر إجماعا. طيب، إن أسلمت الكتابية وكان زوجها أيضا كتابيا قبل الدخول، فنفس الحكم على ما هو المعتمد في المذهب، الأول إجماعا والثاني وفاقا في المذهب. الصورة الثانية: أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول، انفسخ النكاح أيضا، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها، يعني هو أسلم وهي ما أسلمت، لها نصف المهر والعقد مفسوخ. أو سبقها بالإسلام فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول. الصورة الثالثة: إن كان بعد الدخول، لاحظ الآن، إن كان قبل بعد الدخول فلا نقول بفسخ العقد، ولكن نقول إن المسلمة لا تمكن نفسها من الكافر، والمسلم لا يطأ الكافرة، إذا كان غير كتابية طبعا، لا يطأ الكافرة، فإن أسلمت وخلال المدة، وهي مدة طهارة الرحم، وإن أسلمت خلال المدة أسلم الزوج فلا يحتاج إلى عقد جديد، وهذا بلا خلاف. طيب، ما هي العدة في هذه الحالة بعد الدخول؟ العدة حيضة واحدة، العدة حيضة واحدة. إن أسلمت، الصورة الرابعة الآن، إن أسلم هو وهي لم تسلم لكن خلال المدة أسلمت، أيضا الزواج باقي. طيب، إن أسلمت الكافرة وخرجت عن عدتها ثم بعد العدة أسلم زوجها، فهل إذا أراد الرجوع هل يرجعان بعقد جديد أو بنفس العقد الأول؟ جمهور العلماء قالوا يرجعان بعقد جديد، والصحيح وهو المشهور عن الإمام أحمد أنها ترجع إليه بالعقد الأول. واستدلوا بشيء قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ابنته زينب إلى أبي العاص ابن الربيع، مع أن بين إسلامها وبين إسلامه 8 سنوات، وقطعا هذه المدة هي تكون خرجت من العدة حتى لو كانت حامل، صح ولا لا؟ ما يتصور بقاء الحمل. وهذه رواية صحيحة بخلاف رواية ردها بنكاح جديد، فهي رواية منكرة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، متى نقول يرجعان بنفس العقد الأول؟ هذه مسألة مهمة. نقول يرجعان بنفس العقد الأول إذا لم تظهر المرأة ولو بعد الخروج من عدتها الرغبة في الزواج، بل أظهرت الانتظار لزوجها ولعله أن يسلم، فيرجعان بالعقد الأول، هذا هو الصواب. لكن إن أسلمت وتعرضت للخطاب ثم لم يتقدم لها أحد ثم أسلم زوجها، فلا يرجعان بالعقد الأول، فيصبح الزوج كأحد الخطاب. هذا هو مقتضى الدليل المنقول ومقتضى المعقول. طيب، إذا أسلم الرجل وهي لم تسلم حتى خرجت من عدتها ثم أسلمت بعد الخروج من عدتها، فينظر هل هي كانت تعرضت للأزواج من الكفار أو لا؟ فإن لم تتعرض فنقول كما قلناه في الأول، وإن تعرضت فنقول لابد من عقد جديد. نعم.
صح شيخ، ينظر إلى نيتها إن كانت تريد الزواج؟
إلى نيتها وفعلها. ينظر إلى نيتها وفعلها. نعم.
إن كانت تريد الزواج؟
إن كانت تريد الزواج وتعرضت للخطاب
بعد العدة
فلا بد من عقد جديد وهو أحد الخطاب.
إن كانت تنتظر الزواج،
وإن كانت تريد الانتظار ولم تظهر إلا الانتظار، فيترجع إليه بالعقد الأول. نعم.
صلى
الله. نعم. إيه خلاص، يصبح هو أحد الخطاب إذا أسلم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: فصل في من أسلم وتحته أكثر من 40 سنة.
يعني كان يعجبني أحد مشايخنا يضرب مثل عجيب، يقول: لو أن رجلا مات وحكم الأطباء بأنه مات، انتبهوا الآن، واعتدت المرأة 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تعرضت للخطاب فزوجت، الآن ماذا نسميها؟ سميها زوجة فلانة، وأرملت فلانة، وأرملت فلان، صح ولا لا؟ زوجة فلان وأرملت فلان. طيب، لماذا سميناها زوجة فلان؟ باعتبار الزواج الذي وقع، وأرملت فلان باعتبار ما كان. طيب، إذا هي لم تتزوج لا تسمى زوجة فلان، تسمى أرملت فلان. ولو فرضنا أن الزوج بعد انقضاء عدتها حي من قبره لجاء إليها ودخل بها كأنه زوجه الأول، ولا إشكال في ذلك. نعم.
أحسن الله. فصل في من أسلم تحته أكثر من 4 نسوة.
هذا الحكم يسير على المرأة
فقط، لا، ليس على الرجل. على الرجل والمرأة، لا، الرجل يجوز له أن يخطب. نعم.
أحسن. نعم. أحسن الله. فصل في من أسلم تحته أكثر من 4 نسوة.
أي في من أسلم من الكفار وتحته أكثر من 4 نسوة. نعم.
أحسن لك. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا في عدتهن أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف، واختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، فيختار منهن، لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ولا يختار عنه وليه، لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه، وسواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نص عليه العموم ما تقدم في باب المحرمات.
يعني هذه المسألة لو أسلم الكافر مثل ما هو موجود الآن في بعض الدول أفريقيا، الرجل قد يكون متزوج من 20 امرأة، لا سيما إذا كان سيدا من سادات قبيلته، فإذا أسلم فنقول اختر منهن 4، لا ينظر من الأول من التالي من السابق من اللاحق من الصغير من الكبير، واضح؟ لا ينظر إلى صغرها وكبرها، وإنما ينظر إلى اختياره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق، وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه، وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه، كأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء، ويحصل اختيار الوطئ، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول،
تعين الأربع الأول، تعين الأربع، تعين الأربع الأول. نعم.
صليك. ويحصل اختيار الوطئ، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول للإمساك وما بعدهن للترك، ويحصل بالطلاق في فمن طلقها فهي مختارة، لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في زوجة، وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى 4، إن جاز له نكاحهن أي الإماء.
هذه مسألة صورتها: إن أسلم الحر وتحته إماء، إن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن. نعم.
صلي. وإن جاز له نكاحهن أي الإماء، بإن كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، وإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن، لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن، فكذا استدامته.
لأنهن وإن لم يجز نكاح الإماء لأنهم، نعم أي الأحرار.
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والاختلاف دينهما. ولها نصف المهر إن سبقها بالردة، أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر.
يعني خلاص أن الرجل لو ارتد ثم رجع إلى الدين فإنه لا بد من تجديد عقد النكاح عند عامة الفقهاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.